طيب، عادة عندما نقرأ عن أبطال التاريخ العظماء نتوقع يعني أن نرى صورة أشعة سينية مثالية، هيكل صلب نظيف خالي تماماً من أي كسور، أشبه بالتماثيل الرخامية التي لا تشوبها شائبة في المتاحف، صحيح؟
صحيحاً تماماً. نحن نميل دائماً إلى تجميل التاريخ، يعني نريد أن نرى شخصيات لا تقار، شخصيات تمتلك بعداً واحداً فقط من الكمال الأخلاقي، لأن هذا يشعرنا بالراحة بصراحة.
بالضبط، ولكن بعد ذلك نجد أنفسنا نمسك بمجموعة المصادر المعقدة التي طلب منا الغوص فيها اليوم. هذا التحليل المعمق الذي أرسل لنا والذي يتضمن محاضرة عميقة جدا للدكتور روبرت فانوي ونصوصا أثرية ونقاشات لاهوتية،
وهي نصوص تضعنا أمام تحدي حقيقي. يعني عندما تسلط تلك الأشعة السينية على شخصية محورية مثل إبراهيم تظهر فجأة شروخ
وإصلاحات فوضوية وتناقضات تجعل العقل يتوقف في حيرة تامة.
إنه التعريف الحرفي للمياه الأخلاقية العكرة. نحن نتحدث عن نقطة التقاء غريبة جدا، حيث يتداخل الإيمان المطلق، الإيمان الخارق للطبيعة، مع الضعف البشري العميق والمناورات اليومية للبقاء على قيد الحياة.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب مهمتنا في هذا الغوص العميق اليوم. نحن هنا لتفكيك هذا التوتر الهائل بين الوعود الإلهية العظيمة وبين الأوامر التي تبدو في ظاهرها قاسية وغير مفهومة. نريد أن نفهم كيف يمكن للسياق التاريخي وقوانين الشرق الأدنى القديم أن تشرح سلوكيات تبدو لنا اليوم غريبة جدا. يعني حسنا، دعونا نفكك هذا الأمر. كيف يمكن لشخصية تعتبر الرمز الأسمى للإيمان أن تتخذ خيارات تثير هذا الكم من الشكوك؟
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو أن النص الأصلي لم يحاول أبدا يعني تلميع الصورة أو إخفاء هذه التناقضات، بل على العكس يضعها تحت الأضواء مباشرة. ولفهم عقلية إبراهيم يقترح الدكتور فانوي أن نبدأ من
الذروة.
بالضبط، من ذروة التوتر في حياته، الأمر بالتضحية بابنه إسحاق أو ما يعرف بالأكيدة. المشكلة هنا ليست فقط في قسوة الأمر، بل في التناقض المنطقي الصارخ مع كل ما سبق.
هذا ما توقفت عنده طويلا في ملاحظات اللاهوتي كالفن ضمن مصادرنا. الصراع داخل إبراهيم لم يكن مجرد عاطفة أب ممزق، بل كان صراعا عقليا بين كلام الله وكلام الله نفسه.
صراع مرعب.
من جهة هناك وعد صريح بأن نسل إبراهيم سيستمر عبر إسحاق، ومن جهة أخرى يأتي الأمر بإنهاء حياة هذا الابن. يعني كيف يمكن لأي عقل بشري أن يوفق بين الأمرين؟
طيب، لفهم كيف تعامل إبراهيم مع هذا الصدام يجب أن ننظر إلى الآليات اللغوية في النص العبري. التركيز يتمحور حول عبارة محددة جدا، وهي الله سيدبر أو يهوفا يراه. عندما سأل إسحاق عن الخروف للمحرقة أجاب إبراهيم بأن الله سيوفر ذلك، ولكن
لحظة، ولكن الترجمة الحرفية هنا مختلفة، صحيح؟
صحيح، وهنا يكمن السر. الترجمة الحرفية للفعل العبري مبنية للمجهول وتعني سيورة.
سيورة؟ هل أفروا من هذا أن الترجمة الأدق ليست تدخلا نشاطا بمعنى سيوفر، بل حالة من الكشف يعني سيهتم بالأمر؟ ما هو الفرق الجوهري هنا؟
الفرق كبير جدا. شوف، عندما نقول سيورة فإن التركيز ينصب على النعمة وتجلي الحل وليس فقط على الفعل المادي. الترجمة الحرفية هي الله سينظر في أمر المحرقة، وفي نهاية القصة بعد توفير الكبش يطلق إبراهيم على المكان اسم يهوفا يارا.
وبعض الترجمات تحاول تبسيطها فتقول في جبل الرب يرى.
بالضبط، لكن للحفاظ على الاتساق اللاهوتي المعنى الأعلق هو في جبل الرب سيتم التوفير. التركيز كله يتحول من فداهة التضحية إلى عظمة البديل. وهناك تفصيل آخر غاية في الأهمية هنا. عندما يرفع إبراهيم السكين يوقفه الصوت ويقول النص الآن علمت أنك تخاف الله.
هذا التعبير أوقفني تماما. بصفة شخص يقرأ هذا، ألا يفترض أن يكون الخالق كلي المعرفة؟ لماذا يعني يستخدم الخالق لغة تفيد المفاجأة أو اكتشاف شيء جديد؟
سؤال ممتاز.
الأمر يشبه ما نسميه في عالم الهندسة باختبار التحمل. المهندس الذي يصمم جسراً يعرف مسبقاً أن الجسر سيتحمل الوزن، لكنه مع ذلك يجري الاختبار، ليس ليتفاجأ هو، بل لإثبات الحقيقة على أرض الواقع للجميع.
تشبيه دقيق جداً. المحاضرة تصف هذا التعبير بأنه تجسيمي. هذا مصطلح يستخدم عندما تصف النصوص القديمة الخالقة بلغة أو مشاعر بشرية لتقريب الصورة. الغاية لم تكن قط أن يكتسب الخالق معلومة يجهلها،
بل ليثبت إبراهيم الأمر لنفسه وللتاريخ.
بالضبط، كان اختباراً لإخراج الإيمان من حيز النوايا إلى الفعل، ولإظهار أمانة الخالق في توفير البديل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه إذا ركزنا فقط على هذا البديل الرائع والنهاية السعيدة، ألا نتجاهل الفيلة الضخمة الموجودة في الغرفة؟ يعني المعضلة الأخلاقية العميقة لطلب التضحية البشرية في حد ذاته؟
نعم، هذه نقطة شائكة.
كيف يمكن تفسير صدور أمر كهذا في حين أن تشريعات أخرى تحرم هذه الممارسات؟ ألا يعتبر مجرد النطق بالأمر شيئاً يترك ندبة نفسية عميقة؟
لست وحدك من يشعر بعدم الارتياح هنا. هذا هو محور نقاش أكاديمي حاد استعرضه الدكتور فان وي بين باحثين بارزين هما والتر كايزر وجيرهاردوس فوس. دعنا نبدأ برأي فوس لأنه قد يبدو صادماً.
تفضل، أنا مستعدة.
فوس يرى أن النص يلمح بشكل مجرد إلى أن التضحية بحياة بشرية ليست مدانة من حيث المبدأ الأساسي في تلك اللحظة، بل إنها تشير رمزياً إلى مفهوم الكفارة، أي تقديم حياة كبديل عن خطيئة.
لحظة، فوس يقول إن النص يتصالح مع التضحية البشرية كمبدأ؟ هذا يعني يتناقض مع كل القوانين القديمة التي تحرم ذلك بصرامة. كيف يبرر قبول حياة بشرية ككفارة؟
وهذا بالضبط ما جعل الباحث والتر كايزر يرفض رأي فوس رفضاً قاطعاً. كايزر يوضح أن القانون القديم يحرم التضحية البشرية بوضوح، ويتحدث بازدراء عن الثقافات التي تقدم أبناءها للإله الوثني موليك.
إذن كايزر يرد بقوة.
نعم، ويرد بنقطة جوهرية. يقول كيف يمكن لأي حياة بشرية باعتبارها حياة سقطت في الخطيئة بحسب المنظور اللاهوتي أن تكون بمثابة كفارة طاهرة؟ الإنسان الخاطئ لا يمكن أن يكفر عن إنسان آخر، هذا مستحيل لاهوتيا.
واو، إذن كايزر يهدم فكرة أن الأمر كان تشريعا مبطنا. طيب، كيف يفسر كايزر الأمر برمته؟ إذن لم يكن مقبولا ككفارة، لماذا طلب منه ذلك؟
كايزر يشرح أن التقييم الأخلاقي يجب أن ينصب على الحدث بأكمله كقطعة واحدة، وليس على الأمر المبدئي المنفصل عن نهايته. الحدث صمم لينتهي بالرحمة وتوفير الكبش.
فهمت، يعني إذا قطعنا القصة في المنتصف سيبدو الأمر وكأنه خداع إلهي؟
بالضبط، وهذا يتنافى مع طبيعة الخالق. الغرض كان الاختبار المطلق، وفي نفس الوقت إحداث صدمة مقارنة بالثقافات الوثنية المجاورة التي كانت تضحي بأطفالها فعلياً. الحدث كان رسالة مدوية بأن هذا الإله يختلف، هو يوفر البديل ويرفض إهدار الدم البشري.
يا لها من زاوية مذهلة. إنها ليست قصة عن تشريع التضحية، بل إعلان درامي عن نهايتها. لكن هذا ينقلنا إلى تناقض آخر يصيب بالدوار.
أي تناقض تقصدين؟
نحن ننتقل من قمة الجبل وبطلاً يمتلك إيماناً خارقاً إلى انحدار حاد نحو واقع بشري هش جداً في الإصحاحين 12 و20. يعني بعد كل هذه الثقة في حل معضلة مستحيلة، نرى إبراهيم يسقط في فخ الخوف البشري البسيط للنجاة بحياته ويلجأ إلى الخداع.
وهذا التناقض هو ما يجعل النص يبدو كأشعة سينية حقيقية وليست قصة مصطنعة. نحن نجد حادثتين في مصر مع فرعون وفي جرار مع أبي مالك، حيث يدعي إبراهيم أن زوجته سارة هي أخته.
الدافع كان الخوف المطلق من القتل، أليس كذلك؟
نعم، لقد حدل الموقف هكذا، إذا عرفوا أنها زوجتي سيقتلونني ليأخذوها لجمالها، أما إذا قلت إنها أختي فسيتركونني حياً وربما يكرمونني.
هذا يبدو كتكتيكات النجاة والمناورات السياسية الحديثة، وكما تشير المصادر فقد كانت في الواقع نصف حقيقة لتبرير الكذبة، صحيح؟
صحيح، تقنياً كانت أخته من أبيه، لكنها لم تكن أخته من أمه، وكانت في نفس الوقت زوجته الشرعية، لذا رغم وجود جزء ضئيل من الحقيقة، القصد كان الخداع الواضح لحماية نفسه.
طيب، دعني أستوعب هذا التفصيل الذي أثار حيرتي حقا. في الحادثة الثانية في جرار، كانت سارة تبلغ من العمر حوالي 90 عاما. يعني كيف الامرأة في هذا العمر أن تعتبر جذابة لدرجة تشكل تهديدا أمنيا مباشرا لزوجها؟ هل هذا مبالغة؟
شوف، هذا يطرح نقاشا مهما حول الديموغرافيا والبيولوجيا القديمة. التحليل لا يعتبرها مبالغة، بل يقدم تكهنا علميا. سارة عاشت 127 عاما، وإبراهيم عاش أطول. إذا كان متوسط العمر يصل إلى 150 عاما، فمن المنطقي أن مراحل الشيخوخة كانت موزعة على فترة أطول.
أن نقيس شيخوختهم بمسطرة أعمارنا اليوم.
بالضبط، يقترح التحليل أنه ربما كان سن اليأس يتأخر ليصل إلى 75 عاما بدلا من 45 اليوم. فاحتفاظ امرأة في سن 90 بجاذبيتها ليس مستحيلا بيولوجيا في سياقهم.
هذا يغير تخيلنا للمشهد تماما.
حتى أن الدكتور فانوي يشير لمثال حديث عن امرأة من بنسلفانيا اسمها فلورنس، عاشت حتى 114 عاما. الجينات الاستثنائية ممكنة.
حسنا، لنفترض أنها كانت في قمة الجمال، هل كان جنون الارتياب لدى إبراهيم مبررا؟ هل كان الملوك يقتلون الأزواج فعلا بهذه البساطة؟
هنا يأتي دول التراب، أي علم الآثار، ليصادق على هذه المخاوف. بالاستناد لكتاب علم الآثار والتاريخ الكتابي لجوزيف فري، هناك اكتشاف لوثيقة من ورق البرد المصري.
ماذا تقول هذه الوثيقة؟
تسجل حادثة حقيقية، حيث أمر فرعون بإحضار امرأة جميلة رآها، وأصدر أمرا مباشرا بقتل زوجها فورا كإجراء روتيني. هذا يفسر الآلية الدفاعية لإبراهيم. لقد كان يقرأ أخبار عصرة.
واو، هذا مذهل. نحن نرى كيف أن النقاد غالبا ما يلعبون دور مدققي الحقائق للبحث عن ثغرات، لكن الاكتشافات الأثرية تدعم دقة النص. وبمناسبة الحديث عن مدققي الحقائق، المصادر تذكر مثالاً آخر ارتد على النقاد، قصة الجمال.
نعم، قضية الجمال أو الإبل هي من أشهر الأمثلة. يذكر النص أن فرعون أعطى إبراهيم جمالاً. لسنوات اعتبر النقاد أن ذكر الجمال في تلك الحقبة في مصر هو خطأ تاريخي فادح، أو وضع لشيء في غير زمانه.
كانوا يعتقدون أنها لم تدجن بعد، صحيح؟
بالضبط، اعتقدوا أنها دجنت بعد ذلك بألف عام. لكن الباحث جوزيف فري يشير لأدلة قاطعة مستخرجة لاحقا تثبت العكس. تم اكتشاف تماثيل صغيرة للجمال وعظام وحبال من وبر الإبل تعود لما قبل 3000 سنة قبل الميلاد.
هذا يثبت أن التفاصيل العابرة في النص تمتلك دقة تاريخية لا يستهان بها. إذن يعني ماذا يعني كل هذا؟ نحن نتعامل مع نصوص غارقة حتى النخاع في القوانين والعادات القديمة، وهذا يقودنا للمعضلة الاجتماعية التي واجهت إبراهيم وسارة مع تأخر الإنجاب لعشرة سنوات. كيف تعاملوا مع هذا؟
كما هو متوقع، لجأوا للقوانين المدنية السائدة. عندما يأست سارة، اقترحت على إبراهيم أن يتخذ من جاريتها المصرية هاجر زوجة له لينجبه. قد تبدو هذه الأمومة البديلة مستهجنة اليوم، لكنها كانت ممارسة قانونية منظمة بدقة في المجتمع البابلي.
المصادر تذكر تفاصيل مذهلة من قانون حمورابي ونصوص نوزي، حتى أن المحاضرة استخدمت كتابا بصيغة صحفية اسمه أخبار الأيام من الماضي ليصور هذه القوانين كعناوين أخبار. كيف كانت تنظم العلاقة؟
قانون حمورابي كان صارما، إذا لم تنجب الزوجة يحق لها تقديم جاريتها لضمان النسل، ولكن يمنع منعا باتا أن تتساوى الجارية مع سيدتها، وإذا تكبرت الجارية يمكن للسيدة أن تضع عليها علامة العبودية وتعيدها للعمل الشاق.
واو، ما نقرأه كأنه دراما عائلية متوترة كان في الواقع التزاما صارما بعقود قانونية متطورة. سارة استخدمت أداة قانونية معروفة، لكن المثير هو تدخل العناية الإلهية في حادثة جرار لتصحيح المسار، أليس كذلك؟
تماما، توقيت حادثة جرار حاسم جدا وغالبا ما يتجاهل. وقعت مباشرة بعد إعلان موعد ولادة إسحاق. قيل لهم إن الطفل سيولد في مثل هذا الوقت في السنة القادمة، أو حرفيا حسب وقت الحياة.
حسب وقت الحياة، تعبير تقني؟
نعم، الدكتور فوانوي يوضح أن نفس العبارة استخدمت في سفر الملوك الثاني للإشارة إلى فترة الحمل الكاملة. إذن حادثة أخذ سارة لقصر أبي ميلك حدثت تحديداً في وقت بدء الحمل.
التدخل الإلهي لحمايتها لم يكن مجرد إنقاذ، بل تدخلاً استراتيجياً لحماية نسل الوعد من أي شكوك حول النسب.
بالضبط، لو بقيت وتم الحمل هناك لكان هناك شك تاريخي حول الأب، التدخل ضمن نقاء السلالة بعيداً عن الفوضى البشرية.
يا لها من صورة بانورامية متكاملة. بدأنا بمحاولة فهم إبراهيم ووجدنا شخصية تجمع بين أقصى النقيضين، إيمان مطلق تجلى على الجبل وخوف بشري متأصل ولجوء للحيل القانونية.
وهذا هو جوهر التحليل الأكاديمي، هذه ليست قصصا أخلاقية مبسطة بشخصيات ناصعة البياض، إنها نصوص متجذرة في واقع قاسي، من قوانين حمورابي إلى برديات الفراعنة.
وها ما يعيدنا لصورة الأشعة السينية، وجدنا هيكلا بشريا حقيقيا مليئا بالكسور والتلاقضات، وهنا نصل إلى الفكرة الاستفزازية التي تستحق التفكير. إذا كانت هذه النصوص التأسيسية لا تخجل من فضح أعمق العيوب لأعظم أبطالها، فهل هذا يقلل من شأنها أم يجعله أكثر مصداقية وقوة؟ لعل الهدف الحقيقي ليس إبراز كمال البشر الوهمي، بل إبراز صمود الخطة الكبرى واستمرار النعمة رغم كل الفوضى البشرية المتعثرة، شيء يستحق التأمل العميق حقاً.